بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، قال المصنف: ويتضح مما ذكرناه أن جوهر الإطلاق يتمثل في مجموع أمرين. الأول يشكل الصغرى لقرينة الحكمة، وهو أن تمام ما ذكر وقيل موضوعا للحكم بحسب المدلول اللفظي للكلام، وهو الفقير، ولم يؤخذ فيه قيد العدالة. هذا الأول، المقدمة الأولى. والثاني يشكل الكبرى لقرينة الحكمة، وهو أن ما لم يقله ولم يذكره إثباتا لا يريده ثبوتا، لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام موضوع حكمه الجدي بالكلام، وتسمى هاتان المقدمتان بمقدمات الحكمة. يعني باعتبار أن استفادة الإطلاق تتم من خلال مجموع المقدمتين، المقدمة الأولى هذه والمقدمة الثانية. يعني المقدمة الأولى تشكل الصغرى، والمقدمة الثانية تشكل الكبرى. هذه الأصل، أو هذا الأصل. هنا بعد ذلك انتقل، قال: فإذا تمت هاتان المقدمتان. هذه القضية، يعني عندما يقال بأن استفادة الإطلاق تتم من مجموع مقدمتين، يريدون أنه يجب أن تكون هاتان المقدمتان تامتين، بمعنى أنه يجب أن تجتمع، يعني كل واحدة من المقدمتين تشكل عنصر أساسي، ففقدان إحدى المقدمتين يؤثر سلبا، يعني كما يقال على نحو الشرط المجموعي، إذا صح التعبير، شرط مجموعي، يعني شيء مشروط بخمسة أشياء تتوفر يحصل، من قبيل مثلا المركب كذا كذا كذا، له مثلا خمس شروط، واحد من هذه الشروط إذا انخرم انتهى، ليس بمركب، يعني مركب تام مثلا ليس بمركب. ومن هنا هذا الكلام أيضا، يعني لذلك المصنف ماذا قال؟ إذا تمت هاتان المقدمتان، يعني هذا يعني أنه لا يصح أن تخلي عن إحدى المقدمتين، ومع ذلك يقال ماذا؟ يقال بأن للكلام إطلاقا. فلو اختلت إحدى هاتين المقدمتين مثلا، كما في حالة مثلا عدم كون المتكلم في مثلا في مقام البيان من الجهة، لأنه قد يقال هكذا: أولا مقام البيان له جهات متعددة، مقام البيان له جهات متعددة، المثبت للإطلاق هو أن يكون المتكلم في مقام البيان من جميع الجهات. بس لماذا من جميع الجهات؟ حتى لا تلقى جهة محتملة يمكن أن تشكل ثغرة في الإطلاق. نعم، لو كانت قضية الإطلاق متعلقة بجهة محددة، فالمفروض على أقل تقدير أن يثبت عندنا أن المتكلم بلحاظ هذه الجهة كان في مقام البيان، على أقل تقدير، فضلا عما لو كان في مقام البيان من جميع الجهات. ومن هنا يمكن لنا أن نقول بأنه هاتان المقدمتان يجب أن تجتمعا. وعندما يقال تمام، يعني في مقام بيان تمام مراده، يعني من ناحية الجهة التي يبحث عنها، نحن نتحدث عن يعني الفقير، والفقير هذا جهة من الجهات، هذه الجهة يجب أن تكون الجهة التي نريد أن نثبت لها فيها الإطلاق، يجب أن يكون في مقام بيان من ناحيتها، حتى يكون ماذا؟ حتى يكون العدم مثبتا للإطلاق، انتفاؤه مثبتا. فلو اختلت هذتين المقدمتين فلا يكون للكلام دلالة أساسا على الإطلاق، وعدم دخل القيد في المراد. فلو اختلت مثلا الكبرى، وهي أن الإنسان في مقام البيان من جميع الجهات التي يراد منها إثبات الإطلاق بلحاظها، ففي مثل هذه الحالة لا يمكن التمسك بالإطلاق لمجرد أن القيد غير مذكور في الكلام، بل يقال ماذا؟ يقال بأنه لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة، يجب أن يثبت أنه كان في مقام البيان من هذه الجهة حتى نقول بأن كلامه ماذا؟ كلامه مطلق. وكذلك الحال فيما لو حصل الاختلال أو الخلل في الصغرى اللي هي تشكل كما نقول تشكل العنصر الأول،
والتي هي عبارة ماذا؟ عبارة عن عدم الذكر، عدم ذكر القيد. وهذا يحصل متى؟ هذا يحصل فيما لو أتى المتكلم في كلامه بما يدل على القيد. إذا جاء في كلامه بما يدل على القيد بعد هذه الصغرى اللي هي ما لم يقله لا يريده، هذه تصير فيها خلل. فكما لو قال أكرم الفقير العام، عند ذلك بعد يمكن واحد يقول والله تنقحت الكبرى وتنقحت الصغرى، لا يستطيع ذلك باعتبار ماذا؟ باعتبار أن قضية عدم ذكر القيد هذه ليست متحققة، ففيها خلل باعتبار ماذا؟ باعتبار قوله أكرم الفقير العادل، لا شك في كون القيد دخيل في مراده الجد، وإلا لماذا ذكره أساسا؟ هذا ما يمكن. طبعا نتيجة لذلك نقول بأنه هذه الدلالة في حالة ذكر القيد لا يمكن ماذا؟ لا يمكن التمسك بها. ولكن هنا وقع الكلام في حالتين، أنه يمكن لنا أن نقول، يعني وقع الكلام بين الأعلام في حالتين، أنه هل يشترط في الدلالة على الإطلاق مضافا إلى المقدمتين المذكورتين أن لا يكون عندنا ماذا؟ أن لا يكون عندنا قرينة منفصلة، وأن لا يكون عندنا قدر متيقن في مقام الكلام والخطاب، أو لا يشترط ذلك. يشترط يعني هذه الحالة، هذه الاستفادة، وهي استفادة الإطلاق، مشروطة بالمقدمتين فقط أو بالمقدمتين، ويضاف إليهما أن لا تكون هناك قرينة ولو انفصلة، وأن لا يكون في مقام الخطاب يوجد ماذا؟ قدر المتيقن. لأن هذا القدر المتيقن يعتبر ماذا؟ مثل القيد المضيق كما يقال. أما الحالة الأولى وهو دور القرينة المنفصلة بالنسبة إلى انعقاد الإطلاق، فإذا ذكر القيد لكن في كلام منفصل، كما لو قال الإنسان أو قال المولى مثلا أولا أكرم الفقير، ثم قال بعد ذلك بكلام منفصل أكرم الفقير العادل، فهنا وقع الكلام والشك والخلاف في أن الكلام الأول هل ينعقد له إطلاق بوجوب إكرام مطلق الفقير سواء كان عادل وسواء كان ماذا؟ ليس عادلا يعني فاسقا. ثم بعد ذلك يحصل التعارض بينه باعتبار أنه قد انعقد له الإطلاق، ثم يحصل التعارض بينه وبين الدليل الآخر اللي هو الدليل الذي قال أكرم الفقير العادل. فهذا الظهور بين ظهور الدليل الأول في الإطلاق وظهور الدليل الثاني اللي هو في التقييد، فيحصل ماذا؟ يحصل التعارض بين الدليلين أو لا؟ هذا الفرض. والفرض الثاني أو لا؟ أساسا لا يوجد ماذا؟ لا يوجد إطلاق في الدليل الأول أصلا، كما في حالة ماذا؟ كما في حالة أساسا ذكر القيد متصلان، فكأن الكلام لم ينتهي والإنسان ذكر كلامه وقيده مباشرة، لم يترك فسحة بين كلامه الذي ورد فيه يعني الذكر الأولي وكلامه الذي ورد فيه ماذا؟ الذكر القيد. وبعبارة أخرى إن ذكر القيد في حالة الانفصال هل يمنع من انعقاد ظهور في الإطلاق رأسا؟ ليس هناك ظهور في الإطلاق كما في حالة القيد المتصل، لأن ذاك يمنع لا ينعقد إطلاقا، أم أنه يسقط ذلك الظهور عن الحجية في حالة التعارض وينعقد، ثم بعد ذلك ينعقد ظهور لتقييد آخر ويتعارضان، ثم بعد ذلك يسقط هذا الظهور عن الحجية في حالة التعارض، فعند ذلك ماذا؟ نأتي إلى قواعد الجمع العرفي، ومن خلال قواعد الجمع العرفي كيف يمكن أن نجمع في قواعد الجمع العرفي التي تحكم بتقديم ماذا؟ بتقديم أحدهما. طبعا يقدم المقيد على المطلق في حالة التعارض. الجواب عن ذلك كما أشاروا يرتبط بتحديد ماذا؟ بتحديد الكبرى التي يعتمد أو عليها الإطلاق ومقدمات الحكمة، والتي هي عبارة ماذا؟ عبارة عن ظهور حال المتكلم في كونه بصدد بيان تمام مراد كلام مراده في كلامه، والذي يكون دالا على أن ما لا يقوله لا يريده. في هذه الكبرى يوجد ماذا؟ يوجد في تحديدها احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المتكلم يعني حاله بحسب الظاهر في مقام بيان تمام مراده بشخص كلامه لا بالمجموع، لا بمجموع الكلمات. يتفرع على هذا الأمر أن ما لا يقوله المتكلم في شخص الكلام فهو لا يريده. بناء على هذا الاحتمال تكون الصغرى، باعتبار أن هذه الصغرى الموجودة الصغرى لهذا الظهور اللي هو عبارة عن عدم ذكر القيد متصلا في الكلام، لأنه هو الذي يكون دخيلا في شخص الكلام، هذا اللي العلاقة بشخص الكلام. أما في حالة القيد المنفصل، لأنه القيد إذا كان متصلا يكون له تأثير، في حالة القيد المنفصل فإذا كان القيد منفصل فهذا ما لا يدخل ماذا؟ لا يدخل في شخص الكلام. على هذا الإطلاق لا يكون منوطا بعدم ذكر القيد ولو منفصلا، بل هو منوط بعدم ذكره متصلا فقط. هذا يعني أن المتكلم إذا لم يذكر في كلامه قيدا متصلا ينعقد ماذا؟ ينعقد لكلامه إطلاق، ولا ينهدم هذا الظهور الإطلاقي، لا ينهدم هذا الظهور الإطلاقي بمجيء القيد منفصلا لعدم ماذا؟ لعدم تأثيره. لماذا؟ لأننا في هذا الفرض ماذا نفرض؟ نفرض أن مقدمات الحكمة قد تمت. هل هذا يعني أن هذا القيد المنفصل لن يكون له تأثير؟ يقول لا، له تأثير، ولكن تأثيره ماذا؟ تأثيره في حالة التعاطف، هنا لا مشكلة. فعند ذلك يقولون هذا الاحتمال الأول، هذه الاحتمال الأول في تحقيق الحال الذي يرتبط بتحديد الكبرى، كبرى الإطلاق. الثاني أن يكون ظاهر الكلام أنه كان في مقام بيان تمام المراد ولو ماذا؟ بمجموع الكلمات لا بشخص الكلام، بشخص الكلام. على هذا يتفرع أن ما لا يقوله بمجموع كلماته، لأن هناك بشخص كلامه، هنا بمجموع كلماته فهو لا يريده. إذا مجموع الكلام ليس موجودا فهو إذن ليس مراد. عند ذلك يثبت ماذا؟ عند ذلك فقط يثبت الإطلاق. بناء على هذا الاحتمال صغرى هذا الظهور هو عبارة عن عدم ذكره القيد مطلقا، حتى لو كان ماذا؟ حتى لو كان منفصلا مطلقا. فعند ذلك لو فرض أن القيد جاء ولكن جاء في كلام منفصل كما في هذا المثال المفروض أساسا في أول الكلام، عند ذلك ماذا يحصل؟ لأنه ماذا قال؟ قال بأنه الحال هو مجموع الكلمات لا شخص الكلام. إذا مجموع الكلمات فالكلام المنفصل داخل في مجموع الكلمات. فإذا كان الانعقاد متوقف على أن لا يكون الذكر في جميع الكلمات، فإذا جاء القيد ولا منفصلا عند ذلك سيؤدي إلى ماذا؟ إلى منع انعقاد الإطلاق من رأس. أساسا لا يوجد ماذا؟ لا يوجد يعني إطلاق. لماذا لا يوجد؟ لأنه قلنا بأنه الحال اللي يكشف أن ما لا يقوله لا يريده هو مترتب على أن لا يكون قد ذكره في مجموع كلامه، كل كلامه يعني، سواء كان الكلام المتصل أو كان الكلام ماذا؟ المنفصل. على هذا عند ذلك يمنع من انعقاد الإطلاقي رأسا. لماذا؟ لأن مثل هذا القيد يكون داخلا في مجموع الكلمات، ومجيء هذا القيد في هذه الحالة يكون نافيا للموضوع، لموضوع هذا الظهور له موضوع، وموضوعه أن لا يكون قد ذكر القيد في مجموع الكلمات، وقد ذكر وهذا داخله. فهنا ماذا؟ هنا مانع، بل فضلا عن أن يكون ماذا؟ فضلا عن أن يكون منافيا. وذلك لماذا؟ لأنه أساسا ليس هناك صغرى متحققة، لأن الصغرى في حسب هذا الفرض الثاني هي أن ما لا يقوله المتكلم في مجموع كلماته هو ماذا؟ هو إذا لم يذكره فهو لا يريده، وقد قاله بحسب الفرض. صحيح قاله بكلام منفصل، لكنه بالنتيجة المنفصل جزء من كلماته، فعند ذلك لا ينعقد لكلامه إطلاق أصلا. المصنف يقول هذان احتمالان: الاحتمال الأول هو المتعين، هذه على الاحتمال الأول لا تمنع القرينة المنفصلة من انعقاد الإطلاق، لا تمنع، باعتبار أن الظهور هو ظهور في شخص الكلام، فالكلام إذا كان منفصلا ليس له تأثير. على الاحتمال الثاني هناك منع من الانعقاد، فالصحيح من هذين ما هو؟ يقول المصنف الصحيح ما هو؟ ما هو الدليل؟ الصحيح من هو الاحتمال الأول، لأن الاحتمال الثاني باطل، فعند ذلك يثبت أن القرينة المنفصلة لا تمنع من الإطلاق، ليس هي كحال القرينة المتصلة. الدليل على هذا ما هو؟ الدليل على تعين الاحتمال الأول هو الوجدان العرفي من جهة، ولزوم محذور يعني من الالتزام بالاحتمال الثاني من جهة الثانية، يعني كما أنه الوجدان العرفي يدل على الأول، كذلك الالتزام بالاحتمال الثاني يؤدي إلى محذور باطل. أما الوجدان العرفي فإنه قاض في أن الإنسان عندما يتكلم ويكون في مقام بيان تمام مراده بشخص الكلام لا بمجموع كلماته، لما نجده أساسا من المتعارف عند الناس أنه متى ما انتهى الإنسان من كلامه يبقى كلامه غير منعقد الظهور، يقول له انعقد الظهور، فلو أراد خلاف ما قال كان عليه ماذا؟ عرفا أن يظهر هذا، يبرز هذا الكلام، يبرز هذا الحديث في الشخص الكلام. ولأجل هذا الأمر نرى بأنه لو قال شخص، يعني لو قال إنسان يعني متكلم شخص أعطني شيئا مثلا، لو فرض أعطني شيئا ثم بعد ذلك المخاطب أعطاه شيء، فماذا يقول له مثلا؟ هل يحق لهذا المتكلم مثلا، لو قال له مثلا أعطني الكتاب، هل يحق لهذا المتكلم أن يقول له مثلا هذا ليس هو الكتاب الذي يريده؟ لا يحق له. لماذا؟ لأنه العرف لا يفهم من أعطني كتاب أن كتاب هو كتاب فلان أو كتاب علام أو كتاب أصول أو كتاب فقه. إذن لو كان هذا الإنسان مريدا لخصوص كتاب بعينه كان عليه ماذا؟ أن يذكر ذلك. العرف عندما يجدون شخصا يوبخ شخصا لأنه والله لأنه جاءه بكتاب، هذا الكتاب اعتمد على قوله أعطني كتاب، فعند ذلك ماذا يقال لهذا؟ يقال له بأنه كان عليك أن تقيد كلامك بخصوص الكتاب الذي تريد، حتى لا يقال لهذا الشخص أنت ماذا، ولا يحق لك أن تقول لهذا الشخص أنت قصر. اتهام هذا الشخص بالتقصير فرع وجود ماذا؟ ما يدل على ماذا؟ على أن هذا الذي جاء به لم يكن ماذا؟ لم يكن مرادا. فعند ذلك بحسب الكلام قد انعقد هذا الظهور وفي الإطلاق، فبمجرد أن انتهى العرف يعتمد أنه هذا الشخص يريد كتاب، أما أي كتاب هذا ليس في كلامه انعقاد، هذا الوجدان العرفي. أما المحذور الباطل فهو يلزم على الاحتمال الثاني أنه عبارة عن عدم إمكان التمسك بالإطلاق في كل حالة وجد فيها احتمال قيد منفصل، وهذا أمر يبقى قائما، وذلك لأنه أساسا لم يحرز موضوع هذا الأمر، لم يحرز موضوع الظهور في الإطلاق، لأنه يبقى احتمال أن يوجد قيد في مرحلة متأخرة قائمة. فهذا لو فرض أن الذي يأتي متأخرا يؤثر سلبا باعتباره جزءا من مجموع الكلمات، هذا سيؤدي إلى ماذا؟ إلى عدم انعقاد ظهور للكلام، لأن ما لم ينفى، يعني ما لم ينفى ذاك الاحتمال، لأن هذا الاحتمال يبقى ماذا؟ يبقى قائما. فنحن لا نستطيع، يقول المصنف، أن نلتزم بالاحتمال الثاني، لأنه سيؤدي بأنه لا يعقد، لا يعقد ظهور لأي إطلاع، لا يطلع ظهور في الإطلاق لأي كلام ما لم تنفى ذلك الاحتمال، وهو أن يأتي قيد ولو منفصلا، لأنه جزء من مجموع الكلمات. فيقول هذا الكلام يؤدي إلى ماذا؟ أن نقول بالأول وننفي الثاني. نقرأ هذا اللي له علاقة بهذا حتى يعني نقف عند رأس المطلب القادم. قال: فإذا تمت هاتان المقدمتان تكونت للكلام دلالة على الإطلاق وعدم دخل أي قيد لم يظهر في الكلام. هذا تتمة للحديث السابق. قال: ولا شك في أن هذه الدلالة لا توجد في حالة ذكر القيد في نفس الكلام، طبعا باعتبار أنه هذا نافل لإحدى المقدمتين، لأن دخله في موضوع الحكم يكون طبيعيا حينئذ، يعني دخل القيد ما دام القيد داخلا في جملة ما قاله، بذلك الصغرى تنتفي وتختل بذلك المقدمة الصغرى. ولكن قال: وإنما وقع الشك والبحث في حالتين، الأولى إذا ذكر القيد في كلام منفصل آخر لا كلام متصل، فهل يؤدي ذلك إلى عدم دلالة الكلام الأول على الإطلاق رأسان كما هو في الاحتمال الثاني، كما هو الحال في ذكره متصلا، أو إن دلالة الكلام الأول على الإطلاق تستقر، يحصل ظهور يعني بعدم ذكر القيد متصلا، والكلام المنفصل المفترض يعتبر معارضا، كلام آخر له ظهور آخر ومعارض لظهور قائم بالفعل، وقد يقدم عليه وفقا لقواعد الجمع العرفي باعتبار أنه أن المقيد يقدم على المقيد. يقول: ويتحدد هذا البحث على ضوء معرفة أن ذلك الظهور الحالي الذي يشكل الكبرى، هذه اللي هي كيفية معرفة من خلال معرفة الظهور الذي يعتمد عليه الإطلاق، هل يقتضي كون المتكلم في مقام بيان تمام موضوع الحكم بشخص الكلام أم بمجموع الكلمات، بشخص كلامه أو بمجموع كلماته، اللي هو التوجهين الاحتمالين. يقول: فعل الأول يكون صغراه عدم ذكر القيد متصلا بالكلام فينعقد ماذا؟ ينعقد الإطلاق، ويكون ظهور الكلام في الإطلاق منوطا بعدم ذكر القيد في شخص ذلك الكلام، إذن الإطلاق يكون منهدما؟ يقول: لا، فلا، ويكون ظهور الكلام في الإطلاق منوطا بعدم ذكر القيد في شخص الكلام فلا ينهدم بمجيء التقييد في كلام منفصل. نعم في المتصل نعم، أما في المنفصل لا، لأنه ليس جزءا من شخص الكلام. وعلى الثاني تكون صغراه عدم ذكر القيد ولو في كلام منفصل فينهدم أصل الظهور بمجيء القيد في كلام آخر، لأنه جزء من مجموع الكلمات. والمتعين بالوجدان العرف الأول، بل يلزم على الثاني عدم إمكان التمسك بالإطلاق في موارد احتمال البيان المنفصل، لأن ظهور الكلام في الإطلاق إذا كان منوطا بعدم ذكر القيد ولو منفصلا فلا يمكن إخراجه مع احتمال ورود القيد في كلام منفصل، هذه إذا كانت يدور الأمر معها هذه تبقى ما تبقى قائمة. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية إن شاء الله يأتي الحديث عنها في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى محمد.